أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع السادة والممثلين والإخوة والأخوات الذين شرفونا اليوم وشاركونا حفلنا في تكريم الشهداء، وأخص بالتحية عوائل الشهداء الكرام، الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأقارب والأرحام الذين هم أهل هذه المناسبة وأولى الناس بها، لأنهم أهل العطاء وأهل التضحية وأهل الصبر ورضا بقضاء الله وانتخابه لأبنائهم وأعزائهم وأخوانهم شهداء على طريق. أيها الإخوة والأخوات، في كل عام وفي مثل هذا اليوم في 11 نجتمع لنحيي مناسبة عزيزة أعلنت منذ السنوات الأولى لانطلاقة المقاومة وسميت يوم الشهيد. ومن تعبيرات يوم الشهيد أننا نقف هنا في حركة المقاومة وفي شعب المقاومة وفي وطن المقاومة لنجدد في كل عام، وإن كنا نجدد في كل يوم وفي كل ساعة، لنجدد في كل عام اعتزازنا بالشهداء وافتخارنا بالشهداء وتكريمنا للشهداء. ونحن قوم نستحضر شهداءنا دائما، نذكرهم في السر والعلن، في السراء والضراء، ونتذكرهم في كل مناسبة، ليس فقط في مناسبات الحزن وحتى في أعراس الفرح. نستحضرهم في أدبياتنا، في خطابنا، في فكرنا، في شعرنا، في فننا، في وجدانياتنا، وفي علاقاتنا الشعبية العادية العامية. نستحضرهم ونستلهم أرواحهم وتضحياتهم، ونستنهض من خلالهم أمتنا وشعبنا وأنفسنا، من خلال تعلم دروس الصبر والعزم والإرادة، ونشكر جهودهم وجهادهم، لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وهؤلاء قدموا أرواحهم ودماءهم الزكية من أجل أن نحيا نحن بعز وشرف وحرية وكرامة وأمن وسلام، ودون منة من أحد في هذا العالم. أيها الإخوة والأخوات، أتصور أنها قليلة حركات المقاومة في العالم، بل قليلة أو قليل الشعوب والأمم التي تقدر شهداءها وتقدسهم وتتعامل مع ذكراهم ومع أسمائهم ورموزهم وآثاوهم كما نفعل. وهذا ليس بالصدفة، بل له جذور عميقة في ثقافتنا، في عقيدتنا، في حضارتنا، في فكرنا، في عواطفنا، وفي تاريخ أمتنا. ولعل إيماننا بدرجة الشهداء ومقام الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، وقداسة موقع الشهداء في هذا الفكر، ولعل اتصالنا السنوي والدائم منذ قرون بأرقى حادثة استشهاد في تاريخ البشرية، أعني كربلاء، قد نجد في بعض هذه الجوانب تفسيرات لهذا الارتباط العميق والوثيق بالشهداء من موقع العقل والفكر، ومن موقع القلب والعاطفة، ومن موقع الالتزام والسلوك والممارسة. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم نحيي ذكرى الشهداء، ليس الشهداء الأموات، بل الشهداء الأحياء. والشهداء لا يمكن أن يكونوا أمواتا، الآن هم أحياء. نحن نجتمع هنا والشهداء وأحياء. والقرآن المجيد عندما حدثنا عن حياة الشهداء لم يكن يتحدث عن حياتهم يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة، ويوم يبعث الناس جميعا في صحراء المحشر ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويواجهوا أعمالهم وما جنته أيديهم، وليسألوا عن كل صغيرة وكبيرة في يوم الحساب العظيم. في ذلك اليوم الكل أحياء، الطغاة والشهداء، الصالحون والطالحون، المظلومون والظالمون. لا نتحدث عن حياة الشهداء في ذاك اليوم، القرآن يتحدث عن حياتهم الآن. والله تعالى في الآيات المشهورة والتي يحفظها الناس يخاطب أولئك الذين اعترضوا على المجاهدين في صدر الإسلام وفي حركة الأنبياء وخرجوا للقتال وقتلوا واعتبروهم أموات، فقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يعني الآن هم أحياء عند ربهم، الآن هم يرزقون، الآن هم فرحون بما آتاهم الله من فضله، وهم يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. إذن هو يتحدث عن الشهداء الأحياء الذين لم يلحق بهم بقية الإخوة وبقية الرفقة، ويتحدث عن شهداء أحياء يستبشرون بإخوانهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما زالوا ينتظرون، يستبشرون بأصدقاء الخط ورفاق الدرب، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك سابق على قيد الحياة، بل في حقيقة الحياة، وهناك لاحق، والسابق يستبشر باللاحق، واللاحق يشتاق إلى السابق ويصر على عهده وصدق وعده، ويسعى بقلبه وعقله وقدميه ليكون ذاك اللقاء وليحصل على ذاك الشرف العظيم. في يوم الشهيد نستحضر شهداءنا القادة، السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد وكوكبة من قيادات وكوادر هذه المقاومة. نستحضر الاستشهاديين وأميرهم أحمد قصير، ونستحضر المجاهدين وكل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار، من أبناء مقاومتنا ومن أبناء مقاومة كل القوى الإسلامية والوطنية والجيش، ومن أبناء شعبنا الصامد الأبي الصابر صاحب العزم والمدافع عن الشرف والمحتضن للمجاهدين. في يوم الشهيد نستحضر أصل المناسبة وأساسها في 11 من تشرين الثاني 1982، المناسبة التي أصبحت عنوانا لكل شهيد، وعنوانا لكل جراح، وعنوانا لكل جهاد، وعنوانا لكل انتصار للمقاومة، وعنوانا لكل هزيمة للعدو. ليش 11 تشرين الثاني 82؟ ليش عملية الاستشهاد أحمد قصير بالتحديد؟ لأنها كانت العملية الأولى، لأنها تعبر عن القيام المبكر للشباب اللبناني في مقاومة الاحتلال، لأنها صرخة الشعب والأمة المدوية في الحاضر والمستقبل والتاريخ، ولأنها التأسيس لمسار طويل من العمل الاستشهادي والعمل الجهادي المقاوم الواعي المدروس المخطط الهادف الدؤوب الواضح الحريص الملتزم، ولأن تلك العملية أيضا عبرت عن المضمون الإنساني الرائع لشباب المقاومة ومجاهديها وشهدائها واستشهاديها في ريعان الشباب ووعي وإرادة أحمد قصير، ولأن تلك العملية أيضا كانت الأقوى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ نشأة هذا الصراع، وما زالت حتى هذه اللحظة هي الأقوى ولم تضاهيها أي عملية حتى الآن. عندما اقتحم الشهيد أحمد قصير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في 11 تشرين 82 ودمره بالكامل، أولا كانت أول عملية استشهادية من هذا النوع يتحول فيها الإنسان إلى مفجر يشظى جسده ودمه ولحمه ليدمر أعداءه الذين قتلوا شعبه وهتكوا حرمته وداسوا مقدساته وأرادوا السيطرة على مصيره ومستقبل وطنه وأمته. فهي العملية الاستشهادية الأولى من هذا النوع في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهي العملية الأقوى بالمعنى العسكري والفني والتقني وما ألحقته بالعدو من خسائر، عندما اعترف العدو في لحظة واحدة عن سقوط 140 قتيل إسرائيلي بين ضابط وجندي، واضطرت حكومة بيغن لإعلان الحداد 3 أيام. أنا أعتقد أن عملية الاستشهاد أحمد قصير التي سميت بعملية خيبر كانت تحمل رمزة ودلالات عملية خيبر. في 11/11/82 أسس للانتصار اللبناني الكبير في 25 أيار 2000 وللانتصار اللبناني الأكبر في تموز 2006. ولذلك تحول هذا اليوم وهذه المناسبة إلى يوم شهيدنا، سواء كان هذا الشهيد قائدا أو أمينا عاما أو عالما أو قائدا جهاديا أو استشهاديا أو مجاهدا في صفوف المقاومة أو مقتولا في مواقع الصبر ومواجهة الاعتداء من قبل الصهاينة. أيها الإخوة والأخوات، في هذه المناسبة العزيزة العامرة بالمعاني والقيم والمفاهيم والعواطف والأحاسيس والمشاعر، أود أن أتناول عددا من القضايا الراهنة والتي تعنينا جميعا. بسبب تعدد الموضوعات سأختصر في كل عنوان ولن أتوسع بالمقدار المتوقع. أولا في الملف الداخلي اللبناني، في الوضع المحلي اللبناني، وطبعا كل هذه العناوين لها صلة يعني بالشهداء وبالمقاومة، ونتحدث إن شاء الله من هذا الموقع، من موقع المقاومة ومن موقع الشهداء. في الموضوع المحلي نحن نؤيد تواصل مساعي المصالحة والتهدئة وكل أشكال المصارحة والعتاب الداخلي ولو كان مؤلما، ونؤيد مد الأيدي لبعضنا البعض كلبنانيين حتى لو بقي كل في موقعه وعلى رأيه وفي تحالفاته المعروفة. التهدئة اليوم في لبنان وعلى أبواب الانتخابات هي مصلحة الجميع وهي مصلحة وطنية، وأنا قلت لكل من التقيت بهم في هذا الإطار وعلى هذا الصعيد أن التهدئة ليس قرارا يمن به أحد على أحد أو طرف على طرف أو فريق على فريق. مصلحة الجميع أن تهدأ الأجواء السياسية في لبنان بعد كل الذي حصل، وبالأخص بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتوجه العام لاستحقاق الانتخابات النيابية. التهدئة ليس فقط هي التي تسحب التشنج من الشارع، التهدئة تساعد على إيجاد مناخات إيجابية وطبيعية في البلد نحتاجها على كل صعيد لمواجهة الأزمات القائمة. وأهم شروط التهدئة هو وقف التحريض والتحريض المقابل، لأن التحريض هو الذي يشنج الشارع. ليس مطلوبا أن يمدح أحدنا الآخر، وليس ممنوعا أن ينتقد أحدنا الموقف السياسي للآخر، ولكن لو التزمنا بمجموعة من الضوابط الأخلاقية والسياسية فأعتقد أن كل فريق يستطيع أن يعبر عن قناعاته وعن آرائه ويمارس نشاطه السياسي دون إساءة للآخر ودون توتير للأجواء. التهدئة والمصالحات بالتأكيد تساعد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. نحن في حزب الله نصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ومن الطبيعي ونحن الذين كنا نطالب في المعارضة بانتخابات نيابية مبكرة، فليس من المنطقي أن يتوقع أحد منا موقفا مختلفا. نحن نطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أيا تكن التوقعات، أيا تكن النتائج، أيا يكن ما يكشفه أو تتوقعه استطلاعات رأي، لأن عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هي مسألة خطيرة جدا بالنسبة للبنان أيا تكن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. ولا داعي لتراشق الاتهامات بين مختلف القوى السياسية من الآن للاتهام بالتأجيل أو التعطيل. أعتقد أن مصلحة الجميع الذهاب إلى انتخابات نيابية صحيحة وسليمة في موعدها. في هذا الإطار في الموضوع الانتخابي يجب أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول، نحن نصر على مطلب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. انظروا أيها الإخوة والأخوات قديش كان عمر أحمد قصير عندما قام بهذه الملحمة التاريخية وجدد خيبر 19 عاما. أحمد قصير لا يحق له أن ينتخب بحسب الدستور اللبناني. هؤلاء الشهداء هم الذين صنعوا مصير لبنان خلال العقود الماضية وما زالوا. على كل، للاستفادة من الوقت لست بحاجة إلى الاستدلال ولا إلى البرهان على أحقية هذا المطلب. من حق الشباب اللبناني الذي بلغ سن 18 سنة أن يكون شريكا حقيقيا كاملا في الانتخابات النيابية، كما هو بالفعل شريك حقيقي كامل في مختلف أنشطة الحياة السياسية، بل هو الخط الأمامي ورأس الحربة في مواجهة العدوان وتحرير البلد. قد يقول بعض أن هناك أسباب تقنية أو فنية أو إدارية قد لا تسمح لهؤلاء الشباب أن يشاركوا في الانتخابات الحالية. نحن نصر على الإخوة النواب أن يواصلوا العمل لإيجاد هذا التعديل الدستوري، ونصر على أن ينتخب هؤلاء الشباب في هذه الانتخابات. ولكن لو فرضنا أن الأسباب التقنية والإدارية صحيحة وجدية، فليعدل القانون من الآن ويحتفظ هؤلاء الشباب بحقهم في الانتخابات المقبلة. ولكن أي تأجيل لهذا التعديل الآن بحجج لوجستية وإدارية هو مماطلة، وهو إلغاء لحق طبيعي جدا من حقوق الشباب على البرلمان وعلى الحكومة وعلى كل الطبقة السياسية الموجودة حاليا في لبنان. والأمر الثاني في مسألة التحالفات الانتخابية النيابية، وإن كان هذا قاله إخواني ولكن من المفيد أن أقوله أيضا، نحن في حزب الله ملتزمون تحالفاتنا في المعارضة بشكل قاطع وحاسم وجازم، وكل ما قد يكتب هنا أو يقال هناك في محاولة لإيجاد حالة من التشويش أو القلق لا أساس له من الصحة. على كل حال، حتى بالانتخابات النيابية بعض الأطراف تخوض حربا نفسية ضد بعضها الآخر. أنا أؤكد أن التزامنا مع حلفائنا في المعارضة هو قطعي ونهائي وحازم ولا تردد فيه على الإطلاق، وأن أي مصالحة أو لقاء أو تهدئة أو مصارحة أو تواصل على أي صعيد من الأصعدة لا يمس هذا الموقف الحازم والجازم في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة على مستوى التحالفات. النقطة الأخيرة في الملف الداخلي فيما يرتبط بالوضع الأمني، هناك تطورات أمنية حصلت في الآونة الأخيرة، ومن جملتها اعتداءات وتفجيرات استهدفت الجيش اللبناني والمدنيين في لبنان، وكذلك استهدفت مراكز ومدنيين في سوريا، وحصلت اعتقالات وبثت اعترافات ووجهت اتهامات وما شابه. نحن دائما في مثل هذه القضايا كنا وما زلنا نطالب بالتحقيقات الجدية التي تقدم فيها الأدلة والبراهين، ومن حق رأي العام الاطلاع على الحقائق ليكون على بينة مما يحصل. هناك الآن تنسيق أمني لبناني سوري، نحن نؤيد هذا التنسيق وعلى كل مستوى ونشجعه وندعو إلى تعزيزه ودعمه وعدم تعطيله تحت أي ذريعة من الذرائع، لأن فيه مصلحة البلدين وأمن البلدين. واليوم لا نريد أن نستبق أي تحقيق، لكن موقفنا واضح لجهة أن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن الاتهامات السياسية. فليكن هناك تعاون لبناني سوري في كشف هذه الحقائق، ولتراعى موازين العدالة أيضا في لبنان، سواء في التوقيف في التوقيفات التي تجري أو يمكن أن تجري، أو في توجيه الاتهامات أو في الإدانة. وهذا الأمر بحاجة إلى تعاون الجميع بشكل جدي وواقعي. أكتفي بهذا المقدار في الملف الداخلي لأنتقل إلى الملف الثاني أو العنوان الثاني، الوضع الإسرائيلي. الوضع الإسرائيلي طبعا معنا، مع لبنان، مع المقاومة. من الواضح أيها الإخوة والأخوات أن الصهاينة ومنذ انتهاء حرب تموز يواصلون العمل على أكثر من خط. الأول التدريب المتواصل، المناورات المتواصلة اللي بيسموه الإسرائيليين بسد الثغرات بعد استخلاص العبر من حرب تموز ومعالجة العيوب والنواقص. ولذلك نشهد منذ ذلك الحين عملا إسرائيليا دؤوبا وجادا ومناورات دائمة في شمال فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، يعني في كل الأحوال على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وآخر المناورات وأهمها كان ما أطلق عليه بعملية تشابك الأذرع. طبعا لماذا الحاجة إلى عملية تشابك الأذرع؟ إجراء مناورات تنسيق بين مختلف الأسلحة الإسرائيلية سواء في القوات البرية أو في القوات الجوية وفي أجهزة الاستخبارات، لأن من أهم عناوين الفشل في حرب تموز كان الإخفاق في التنسيق بين هذه الأذرع الإسرائيلية. بالمناسبة مثلا واحدة من أبسط عناوين الإخفاق أن المروحيات كان مطلوب أن تزت أن ترمي بعض المؤن للمجموعات المتسللة في المواقع الأمامية، فكانت ترميها في مواقع خطأ، وأحيانا كانت ترميها عند المجاهدين. كان هناك أخطاء وفشل ذريع في التنسيق، هم يحاولون من خلال هذه المناورة معالجة هذا الفشل. يتحدثون أيضا في مناورة تشابك الأذرع أن هذه المناورة تعد الجيش الإسرائيلي لحرب في آن واحد مع سوريا ولبنان. وفي كل مناسبة يخرج المسؤولون الإسرائيليون ليهددوا ويتوعدوا أثناء المناورات وأثناء التدريب. هذا ما أرجع إليه في العنوان التالي. إذن العنوان الأول، الأمر الأول، الخط الأول، تدريب والمناورات وسد الثغرات وما شكل. العنوان الثاني هو العمل المكثف، العمل المكثف لجمع المعلومات سواء من خلال الجو، طائرات الاستطلاع التي لا تغادرنا وهي الآن موجودة في سماء الضاحية الجنوبية في هذه اللحظات، وأيضا من خلال شبكات الجواسيس وتقوية هذه الشبكات وتكثيف الاتصال بعملاء كانوا سابقين أو تجنيد عملاء جدد. والشبكة التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة هي واحدة من شبكات كثيرة تعمل في أكثر من مكان وعلى أكثر من صعيد وفي أكثر من منطقة. وهذه الشبكة الأخيرة التي تعد إنجازا أمنيا لبنانيا وطنيا تشكر عليه مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والتي ما زالت تواصل العمل على مختلف جوانب هذه الشبكة، في الحقيقة تثير المخاوف. لماذا؟ لأنه انظروا إلى شخصية المجندين وإلى الغطاء الذي يستخدم في عمليات تجسس، الغطاء الإنساني، الخدماتي، الطبي. ولذلك هذه مسألة طبعا خطيرة جدا ويجب التنبه إليها. الخط الثالث، جهد العمليات الأمنية لاغتيال قادة في المقاومة، حصل في عملية اغتيال الشهيد القائد الحاج عماد، أو العمل على تخريب الداخل اللبناني. وأنا ما زلت أصر من موقع الفهم والتقدير والاستنتاج والتحليل، وآمل أن يأتي اليوم الذي تتكشف فيه خيوط حقيقية تؤدي إلى هذا التحليل، أن إسرائيل تقف خلف الكثير من عمليات القتل التي تجري في لبنان والتي تستهدف تخريب الداخل اللبناني وضرب الحصانة الوطنية والمنعة الوطنية، لأن هذا من أهم أسباب التي تؤدي إلى الضعف الوطني ويمكن بالتالي العدو من الحاق الهزيمة بلبنان. والأمر الرابع، الحرب النفسية التهويلية عبر وسائل متنوعة ومتعددة يساعد عليها وسائل إعلام عربية ومواقع إلكترونية عربية وبعض الصحافة العربية. هذه الحرب النفسية التي تريد أن تنال من ثقة حركات المقاومة بنفسها، بقياداتها، بكوادرها، بشعوبها، التي تريد أن تنال من الآمال التي تعقدها شعوب منطقتنا على حركات المقاومة. وهناك أمثلة كثيرة لا وقت الآن لذكرها وهي معروفة، وسلسلة متمادية من الأكاذيب والافتراءات التي تقدم كوقائع وهي مجرد أوهام. في المقابل ماذا نفعل لبنان أو ماذا نفعل لبنان إذا واجهنا أو إذا نظرنا ووجدنا بالفعل أن عدونا الذي ما زال من أرضنا، ولكن عدونا الذي يخترق حدودنا وسيادتنا ويهدد أمننا وإستقرارنا ويطمع في أرضنا ومياهنا وخيراتنا، هو يعمل بشكل جدي وشكل يومي وبشكل يومي من أجل ذلك اليوم الذي لا نعرف إن كان سيأتي أو لا. ماذا يصنع اللبنانيون في المقابل؟ اللبنانيون الذين يتدرب بالصهاينة ويناور الصهاينة ويعمل الصهاينة على ترهيبهم أو التحضير للاعتداء عليهم في يوم من الأيام. للأسف نعمل شوية نقد ذاتي، للأسف لا شيء مهم في لبنان. القوى السياسية بشكل عام غارقة في المسائل الداخلية، نحن جميعا مستنزفون في المسألة السياسية الداخلية، طبعا مستنزفون في إعداد العمل الانتخابات النيابية المقبلة على أهميتها. لو بس هيك بسيطة، لكن حتى عندما نأتي إلى بعض عناصر القوة المتوفرة عندنا نعمل على إضعافها وتسخيفها والمس بها. يعني في مواجهة احتمالات أو تحديات من هذا النوع، نحن أحرص وأحوج ما نكون إلى الإسراع في حسم مسألة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. المؤسف أن البعض يتهم حزب الله بأنه يريد تأجيل هذا البحث. نحن نصر على حسم هذا البحث وإنهاء هذا البحث حتى نعرف كلبنانيين جميعا كيف نبني قوتنا في مواجهة التهديدات. ومن أهم عناصر الجدية التي يمكن نواجه بها التهديدات والتحضيرات الإسرائيلية هو حسم هذا النقاش على المستوى الوطني. ولكن ما الذي يحصل على طاولة الحوار وخارج طاولة الحوار؟ في الجلسة ما قبل الأخيرة على سبيل المثال طلب رئيس مجلس سليمان من ميشيل عون أن يقدم استراتيجية دفاعية كونه كان قائدا سابقا للجيش اللبناني. قام رجل بمجهود كبير وقدم من وجهة نظره وعلى أساس علمي وأكاديمي رؤية حول استراتيجية دفاعية لم تناقش على طاولة الحوار، ولكنها للأسف تناقش في وسائل الإعلام وفي المنابر وفي التصريحات وفي البيانات، ويا ليتها تناقش، هي لا تناقش أصلا. العطب هنا على أطراف طاولة الحوار أنه إذا كان عنده نقاش تفضلوا ناقشوا على الطاولة، ينطوا الجلسة الجاي حتى إذا حدا سألهم، لأنه البعض يحتاج وعم نسأل بيقدروا يقولوا عندنا تقييم مختلف وسنطرح رأينا وملاحظاتنا ورؤيتنا المختلفة على طاولة الحوار. لكن الأمر تحول إلى جانب منه جانب هجومي وتهجمي، وفي جانب آخر استهزائي. أهم مسألة مصيرية تعني اللبنانيين، تعني بقاء لبنان وسيادة لبنان ومنعة لبنان وأمن لبنان وسلامة لبنان، هي استراتيجية دفاعية، تحولت إلى قضية للاستهزاء وللسخرية وللجدل العقيم، بل تحولت إلى مسألة للمزايدات الانتخابية، وهذا مؤسف جدا. لا يجوز التعاطي مع مسألة استراتيجية دفاعية بهذا الشكل. على كل من جملة ما استوقفني وأحب أن أعلق عنه عليه في يوم الشهيد، أنه بعد أن نقل ما طرحه العماد عون من استراتيجية دفاعية وحكي عن تسليح الجيش وخصوصا في موضوع الدفاع الجوي، قرأت تصريحات لوزير المال في الحكومة الحالية يقول بأنه الحكومة اللبنانية لا تملك الأموال الكافية، وأن تسليح الجيش بدفاع جوي هذا يحتاج له تكلفة باهظة جدا لا نقدر عليها، وأن الحل لحماية لبنان هو الاحتماء بالقرارات الدولية. طبعا إذا كان هذا رأي شخصي لوزير المال هو حر يقول رأيه، ونحن كمان أنا بدي ناقش شوي لأنه هو مش على طاولة الحوار، ولكن إذا هذا رأي فريق السياسي طبعا في مصيبة كبرى. يعني ليه؟ لأنه هم في نقطتين. النقطة الأولى، أيا يكن الخلاف حول الاستراتيجية الدفاعية بين الأفرقاء السياسيين، في نقطة مشتركة يا أخوان ويا أخوات. النقطة المشتركة شو هي؟ الجيش. لا خلاف على أن الجيش له الدور الأساسي في الدفاع عن لبنان وفي أي استراتيجية دفاعية، وأنه يجب أن يكون لدينا جيش قوي، وليكون لدينا جيش قوي يجب أن يكون لدينا جيش مسلح ومجهز ومدرب، مش برشاشات ومع شوية مقنبلات أو رشاشات ترمي قنابل. أول شيء يجب أن يملكه أي قوة تدافع، يجب أن تملك دفاعا جويا وسلاحا مضادا للدروع، هذا بيعرفه كل جيوش العالم. الجيش الذي لا يملك دفاع جوي وسلاح ضد دروع هو قوى أمن داخلي بلباس عسكر وجيش، يعني هو مؤسسة أمنية بثوب عسكري لمهام أمنية. طيب، نقطة الاشتراك التي نتحدث عنها جميعا هي ضرورة تسليح الجيش اللبناني. إذا من أول الطريق بدنا نكسر إيدنا مع شيء ونشحد عليها ونقول ما معانا مصاري نشتري سلاح الجيش اللبناني، يعني كيف ندافع عن البلد؟ يعني نحن لسنا جديين في الدفاع عن البلد. هذا أولا. أن نسلح جيشنا الوطني هو أولوية، كما تجد الحكومة الكثير من الأموال لتمويل مشاريع هنا أو هناك، يجب أن تعطى أولوية لتسليح الجيش اللبناني بما يمكنه من الدفاع عن لبنان. وإذا كانت هذه السياسة هي موضع نقاش أو اعتراض، فإذا النقطة الإجماعية في استراتيجية الدفاعية سقطت، ولا نحتاج أن تصل النوبة إلى نقاش المقاومة. والأمر الثاني، أنا أستغرب وأتساءل كيف يمكن يعني بعد منذ 1948 إلى اليوم التجارب الفلسطينية واللبنانية والسورية والعربية واليوم التجارب العراقية والأفغانية والباكستانية والإيرانية وغيرها مع القرارات الدولية، هل حمى القرار الدولي أي قرار دولي صدر حتى الآن؟ هل حمى شعبا أو دفع الأذى عن دولة أو أعاد حقا إلى صاحب حق مشروع؟ على الإطلاق، إذا بعد 60 سنة من التجارب المرة والأليمة لشعوب منطقتنا مع العدو الصهيوني ومع سادته في واشنطن وغير واشنطن، ومن التجارب الأليمة مع مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية، هي غير كافية لإقناع بعضنا بأن القرارات الدولية لا تحمي أحدا، وبأن ما يحميك هو قوتك، هو جيشك، هو مقاومتك، هو شعبك. إذا كل التجارب خلال 60 سنة لم تبدل قناعات والتزامات سياسية من هذا النوع، فأنا أتساءل ما هو جدوى الحوار على طاولة الحوار وتعريض القيادات السياسية في لبنان إلى مخاطر الذهاب روتينيا إلى القصر الجمهوري. أيها الإخوة والأخوات، ما نحتاجه فعليا، ما نحتاجه فعليا هو أن نبط الاستراتيجية الدفاعية. أنا أوافق معالي الوزير بأن الدفاع عن الوطن له أعباء كبيرة، هذا صحيح، هكذا تحفظ الأوطان بالأعباء الكبيرة، بالتضحيات الجسام، بالجهود الجبارة. ولذلك كنا ندعو وما زلنا ندعو إلى توسيع طاولة الحوار، ليس من أجل تعطيل الحوار، بل ليكون هناك أكبر عدد ممكن من التمثيل اللبناني، لنكون سويا في قرار الدفاع وسويا في تحمل أعباء المسؤولية، أعباء الدفاع عن لبنان بحاجة إلى أكتاف، بحاجة إلى قامات، بحاجة إلى رجال كالجبال، ليست كلمات تقال على منبر من هنا وهناك. الشهداء الذين نجتمع اليوم في مناسبة يومهم هم شاهد على العبء الكبير الذي يتحمله أي شعب يريد أن تعود عاصمته إلى الحرية كما عادت بيروت، ويعود جبله وبقاعه وجنوبه من صيدا إلى صور، إلى النبطية، إلى جزين، إلى مرج عيون، إلى مرج عيون، إلى بنت جبيل، إلى حصبية. هكذا تصان الأرض. هكذا تصان الأرض ويحفظ الشعب وتحمى الحرمات والأعراض والكرامات. لكن في الجانب الآخر، إذن في هذا الجانب أكتفي بالدعوة إلى حسم قضية توسيع طاولة الحوار بهذه الخلفية. الموضوع ليس نقاش هذا من يمثل وذاك ما يمثل، هذا نقاش له أول وليس له آخر. الخلفية هي أننا نناقش أمرا وطنيا مصيريا استراتيجيا يعني كل اللبنانيين. طيب، استراتيجية دفاعية هي أهم نموذج لقرار الحرب والسلم، لماذا تريدون استبعاد بعض القيادات الأساسية وبعض القوى الأساسية عن قرار الحرب والسلم، وأنتم تقولون دائما أن هذا النوع من القرارات يحتاج إلى التعاطي معه بطريقة مختلفة؟ فلنحسم مسألة التوسيع، فلتتحول طاولة الحوار إلى طاولة جدية، ولتحسم استراتيجية الدفاع الوطني، ولنذهب لتطبيق هذه الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن، لنكون الأقوياء القادرين على حماية بلدنا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية القادمة سريعا على منطقتنا وعلى العالم. لكن في الجانب الآخر، بعيدا عن الجدل وبعيدا عن السجال وبعيدا عن كل هذا المناخ الذي لا يشعر بالجدية أحيانا، أؤكد لكم أن هنا في لبنان كما في كيان العدو، أن هنا في لبنان رجالا يعملون في الليل وفي النهار منذ نهاية حرب تموز. أيضا نحن شعب جاد، ونحن مقاومة جادة لا تعرف الهزل ولا اللعب ولا تضيع الوقت. هنا أيضا في لبنان المقاومة عملت وتعمل في الليل وفي النهار لتكون لبنان الأقوى، وليكون لبنان الأقدر، وليكون لبنان كلمته هي الأعلى. هذه المقاومة التي تتدرب وتتجهز وتتعلم وتحضر كل مقتضيات دفاع إلى جانب الجيش وإلى جانب الشعب، هي تنجز مهامها بجدية عالية وبالغة. وأنا عندما كنت أنطلق في مواقف في المناسبات السابقة المختلفة لم أكن أمارس حربا نفسية، وإن كان ما أقوله يخدم في الحرب النفسية، وإنما كنت جادا فيما أقول وفيما أردد وفيما أكرر. نعم، في لبنان المقاومة اليوم في نهايات عام 2008 هي أقوى من أي زمن مضى. المقاومة اليوم هي أقدر من أي زمن مضى. وإن الأذرع الإسرائيلية التي ستمتد إلى لبنان ستقطع كما قطعت أقدام الإسرائيليين في أنصارية إن شاء الله. هذا الجهد الجاد والمتواصل لن يتوقف على الإطلاق. وعلى اللبنانيين أن يطمئنوا في جانب من الجوانب أن هناك عقولا وعيونا وقلوبا ساهرة عاملة مجاهدة جاهدة في الليل والنهار ومحتضنة من أكثرية شعبها، لا يمكن أن تغفل عن هذا العدو أو عما يعد هذا العدو أو يحضر له هذا العدو. هذا في البعد العسكري. في البعد الأمني يجب تقديم كل الدعم لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية المختلفة لكشف شبكات تجسس والتعاون الشعبي والحزبي من مختلف القوى اللبنانية والفلسطينية مطلوب وحي ولازم. وأما مسألة الحرب النفسية فردوا أيها الإخوة والأخوات أيديهم إلى أفواههم وأكاذيبهم إلى نحورهم وقولوا لهم نحن هنا باقون هنا في أرضنا في إرادتنا في عزمنا، بندقيتنا في يدنا وإيماننا في قلوبنا وأقدامنا راسخة في أرضنا وسهولنا كرسوخ جبالنا الشامخة العاتية. لن يهتز لنا جفن ولن ترتجف لنا قبضة من حرب نفسية وأكاذيب إعلامية. ونحن الذين يعترف الإسرائيلي أنه شن علينا خلال 33 يوما من الغارات ما يفوق مجموع الغارات التي شنتها إسرائيل في كل حروبها الإسرائيلية العربية. هل تزلزل أحد؟ هل خاف أحد؟ هل استسلم أحد؟ هل تراجع أحد؟ على الإطلاق. في موضوع آخر، في مسألة حوار الأديان أود أن أقول كلمة فيما يتعلق بدعوة شيمون بيريز أو ليفني أو غيرهما من الصهاينة إلى مؤتمر حوار الأديان. طبعا التوضيح الذي أصدره السفير السعودي جيد ويدعو إلى ارتياح لجهة توضيح هوية الداعين إلى المؤتمر، ولكن ما أريد أن أتوجه به اليوم إلى جميع الدول العربية والإسلامية التي تنوي المشاركة في هذا المؤتمر، إلى المملكة العربية السعودية، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى سوريا حتى ما ينقال عم الناشد جهة دون جهة، إلى كل الدول العربية والإسلامية أن يعملوا لمنع حضور هؤلاء القتلة العنصريين الإرهابيين مرتكبي جرائم الحرب في مؤتمر حوار أديان. ما هي صلة شيمون بيريز بالأديان وبحوار الأديان وهو مرتكب المجازر في لبنان وفلسطين؟ ما هي صلة أولمرت أو ليفني؟ وهي جزء من الطاقم الوزاري الشريك في مجزرة قانا الثانية. ما هي علاقتهم بالأديان وبحوار الأديان؟ إسرائيل هي دولة عنصرية مجرمة إرهابية. الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية، إلا إذا تخلت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عن هذا التوصيف. لو جاء اليوم من يقول نريد أن تشارك حركة المقاومة الفلانية الإسلامية أو غيرها في حوار الأديان، سيقف الأمريكيون ليقولوا هذه حركة إرهابية، وستحترم الدول العربية والإسلامية الفيتو الأمريكي. لماذا لا نحترم أنفسنا ونضع فيتو على إسرائيل ونقول للعالم نحن مع حوار الأديان؟ هناك يهود كثر ورجال دين يهود ورجال فكر يهود في العالم لا صلة لهم بالصهيونية وبجرائم إسرائيل، فليشاركوا في حوار الأديان في يوم الشهيد وبحرمة دماء الشهداء. أنا أتوجه إلى جميع الدول العربية والإسلامية أن يعملوا على طرد إسرائيل من هذا المؤتمر، وعلى منع أمثال شيمون بيريز القاتل العنصري من أن يصعد إلى منبر ليتحدث عن حوار الأديان. وفي أي زمن؟ في الزمن الذي تهود فيه القدس، في الزمن الذي يصادر فيه منازل فلسطينيين وتهدم ويقام على أنقاضها احتفالات للمستوطنين المتطرفين، في الزمن الذي يشدد فيه الحصار على أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة ليغرقوا في الظلام والجوع، في اليوم الذي تتزايد فيه اعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في الضفة تحت عين حكومة العدو ورعايتها، يكرم شيمون بيريز ويقدم له منبر حوار الأديان؟ ما ندعو إليه هو هذه الوقفة. وهل حرب تموز حرب حصلت قبل 100 عام أيها العرب والمسلمون، أو أنها حصلت قبل 2 ونيف حتى نتسامح مع القتلة والمجرمين والجزارين فنرحب بهم ونصفق لهم ونجلس معهم تحت سقف واحد وتحت عنوان يسيء إلينا عندما نلتقيهم تحت عنوان حوار الأديان؟ أيها الإخوة والأخوات، يبقى أن أشير في مسألة التي لا يجوز أن نعبر عنها ولو بكلمة إلى مسألة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وأنظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى أن الشعب الأمريكي نفسه هو من خلال تصويته، لأن الانتخابات في أمريكا هي الفرصة التي يحاسب فيها الشعب الأمريكي حكومته أو الحزب الحاكم. هذا الشعب حاكم الحزب الجمهوري وبوش وإدارة بوش، ونتيجة التصويت هي اعتراف من الشعب الأمريكي بفشل سياسات حكومة بوش الخارجية والاقتصادية. هذه الحكومة التي لم تأتي على أمريكا وعلى شعوب العالم إلا بالحروب، من أفغانستان إلى العراق ومئات الآلاف الذين قتلوا حتى الآن في العراق، إلى استمرار قتل المدنيين في أفغانستان وفي باكستان وأخيرا في سوريا تحت عنوان مكافحة الإرهاب، وصولا إلى حرب تموز التي كانت حربا أمريكية بامتياز، حربا أمريكية بالقرار، وحربا أمريكية بالدعم، وحربا أمريكية بالإدارة، وحربا أمريكية بالاستمرار الزمني، وحربا أمريكية بالفشل والهزيمة أيضا. الأمريكيون وقفوا وقالوا العالم الأمريكيون وقفوا وقالوا للعالم أن سياسة حكومتهم فشلت. أنا لا أريد أن أتحدث عن انهيار المشروع الأمريكي في العالم أو في المنطقة، لكن لأن البعض من اللي بيسموا حالهم متنورين ومسيسين ومفكرين سياسيين وبيحكوا آمالهم أكثر ما بيفسروا الوقائع، بيعتبروا أن هذا الحكي فيه مبالغة. طيب بلا مبالغة، ولو في حد أدنى يأتي الأمريكيون ليشهدوا عليه، وهو فشلهم الكبير والذريع في مختلف مناطق العالم. وهنا يعود سبب هذا الفشل الأمريكي ليس إلى العجز الأمريكي ولا قلة الإمكانات الأمريكية ولا قدرة أمريكا على التخطيط ولا لقلة أنصارها ومؤيديها والمراهنين عليها في منطقتنا. الذي يسجل له بالدرجة الأولى الفضل الأكبر في إلحاق الهزيمة بالمشروع الأمريكي والمشاريع الأمريكية هي شعوب المنطقة، حركات المقاومة في المنطقة، الدول الصامدة والتي كانت مستهدفة من قبل المشروع الأمريكي في المنطقة. هذه الهزيمة هزيمة أمريكا في لبنان بين هلالين للأسف، رغم عدة توضيحات في ناس بعضهم مصريين بلبنان بيقولوا أنه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي قال سنلحق، يعني أنه نحن الإيرانيين أو إيران أو أنا يعني هو سنلحق الهزيمة بأمريكا في لبنان، وهو لم يقل هذا. السيد الإمام الخامنئي قال أمريكا ستفشل وتهزم في لبنان. الذي يستطيع أن يلحق الهزيمة في لبنان هو الشعب اللبناني. الذي يلحق الهزيمة بأمريكا في فلسطين هو الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده وتشبثه بحقوقه. الذي يلحق الهزيمة بالمشروع الأمريكي في العراق أو أفغانستان هو الشعب العراقي والشعب الأفغاني. الفارق أن الإمام الخميني هو قائد كبير يثق بشعوب العالم العربي والإسلامي، يثق بهذه الشعوب، بقدرة هذه الشعوب، بإرادة وعزم هذه الشعوب، ولذلك يتوقع للمحتلين المغتصبين الهزيمة، ويتوقع للشعوب الصابرة المظلومة المقاومة صاحبة العزم يتوقع لها الانتصار. هذا أمر يشكر عليه وليس موضعا لإدانة. ولم تستخدم إيران لبنان لتلحق الهزيمة المشروع الأمريكي. الشعب اللبناني هو المتضرر من المشروع الأمريكي لأنه مشروع إسرائيلي بالدرجة الأولى، وهو الذي ألحق الهزيمة بالمشروع الأمريكي ولو في هذه الجولة. هل ستكون هناك جولات آتية؟ هذا يأتي في المستقبل. الزاوية الثانية في النظر للانتخابات الأمريكية أن الإنسان العادي، نعم لا يستطيع الإنسان العادي إلا أن يكون سعيدا بسقوط جون ماكين والحزب الجمهوري، لأنه يرى في ذلك سقوط بوش وجماعة بوش وعصابة بوش. لكن هل يجوز أن نغرق في الآمال وأن نذهب بعيدا للتعويل على التغيير الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي المنتخب في المرحلة المقبلة؟ لا، بدنا نعطي صورة سوداء ولا نغرق بالتفاؤل. أيضا العقلانية الواقعية السياسية المنطق يقول التريث، الانتظار، خلينا نشوف. صعب هذا الأمر لأن أمريكا تحكمها مؤسسات ومصالح واستراتيجيات ثابتة. قد يتعاطف عالمنا العربي وعالمنا الثالث وعالمنا الأفريقي مع أوباما نتيجة ماضيه أو لون بشرته، لكن السياسة والمصالح هي شيء آخر. أنا أقول لا يبالغ أحد في الآمال ولا تعطوا للناس آمالا كبيرة حتى لا يصاب أحد بخيبة أمل
أو بالخطأ في الحسابات. وأنا لا أريد أيضا أن أستبق الأمور، لكن ما أريد أن أقوله في يوم الشهيد مسألة ثقافية وسياسية وفكرية تعني شعبنا وأمتنا. أيها الإخوة والأخوات، ليس المنطق أن تراهن على التغيير عند الظالم فقط، عند المتجبر، عند المتكبر، عند المستكبر. تجلس وتقول جيد، هناك أوضاع جديدة سوف تحصل لأن هذا الظالم سيكون أرأف بنا، أرحم بنا، قد ينظر إلينا من زاوية لم ينظر إلينا بها الظالم الذي سبقه. هذه حالة أمة ضعيفة، أمة هزيلة، أمة تراهن على المتغيرات عند الآخرين وترضى بركودها ووقودها وضعفها وقلة حيلتها وضعف عزمها ووهن إرادتها. أما الأمة الحية، أما الشعب الحي، أما المنطق فيقول أن عليك أمام ما يجري في العالم، وأيا يكن هذا الذي يجري في العالم، أن تعمل لتكون قويا، قويا في وحدتك، قويا في تضامنك، قويا في علمك وثقافتك، قويا في اقتصادك، قويا في بنيتك الاجتماعية، قويا في قوتك العسكرية، قويا في بنية دولتك، قويا في تواصل وتماسك أمتك، أن تكون قويا ليحترمك العالم وليحترمك الظالم، وليقف الظالم الطاغي عند أعتابك ليعرف أن الذي يقف عند أن الذي يقف عند أعتابنا لا يستطيع أن يتجاوزها. لماذا لا يتجاوزها؟ ليس لأنه ضعيف، مش لأنه طيب، بل نحن أقوياء، نحن حماة الديار وحماة الأعتاب وحماة الكيان وحماة الوطن وحماة الأمة. في يوم الشهيد يعلمنا الشهداء، أيها الإخوة، أيها اللبنانيون، أيها العرب، يا شعوب منطقتنا، الذين تراهنون أو تشاهدون أو تواكبون تغييرات مهمة تحصل في العالم، لا تراهنوا على أي شيء من هذه التغييرات، لن تجديكم نفعا إذا كنتم ضعافا. رسالة الشهداء في يوم الشهيد، رسالة عرقهم ودمائهم وجهادهم وتضحياتهم، ضمانة وجودنا، ضمانة كرامتنا، ضمانة بقاء وطننا، ضمانة حريتنا، ضمانة شرفنا وعزتنا، هو في هذا الدم الذي يجري في عروقنا. هل هو دماء الشهداء الماضين؟ هل هو دم عباس الموسوي وراغب حرب وبلال فحص وعماد مغنية وأحمد قصير وسناء المحيدلي ودلال المغربي وفتح الشقاقي وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى وكل الشهداء الذين سبقوا، أم هي دماء الخنوع والترف واللهو والاستكانة والضعف والتخاذل؟ الدماء التي تجري في عروقنا هي التي تجعل جبيننا جديرا بأن يكون شامخا مرتفعا أو خاضعا ذليلا. في يوم الشهيد، في يوم الشهيد عهدي وعهدكم وعهد كل إخواننا وأخواتنا وعهد كل شعبنا الأبي لشهدائنا الأطهار، قسما يا أحبتنا الذين مضوا ووصلوا، سنواصل دربكم وسوف تبقى دماؤكم هي التي تجري في عروقنا، وبدمائكم التي سفكت وبدمائكم التي تجري في عروقنا لن يكون حليف لبنان إلا النصر والنصر والنصر الآتي بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا، وأشكر للجميع حضورهم وتشريفهم، وأعود وأخص بالتحية عوائل الشهداء على ما قدموا من تضحيات جسام في هذا الطريق العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.